بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا لأجل التوصل إلى قيمة احتمال سببية الابتداء لا بد من تطبيق بديهية الحكومة البديهية الإضافية الثالثة التي سميناها بديهية الحكومة، ولا يصح تطبيق ضرب أطراف العلم الإجمالي الأول في أطراف العلم الإجمالي الثاني، وتكوين علم إجمالي ثالث منهما، ولا يصح أيضا تطبيق مبدا الاحتمال العكسي الذي يتطابق مع قاعدة الضرب. قاعدة الضرب ومبدا الاحتمال العكسي كلاهما لا يصح تطبيقهما في هذا المورد، يعني لمعرفة قيمة احتمال سببية الابتداء، وذلك لأن المورد مورد بديهية الحكومة وليس مورد قاعدة الضرب، حيث شرحنا سابقا أنه متى ما كان هناك علمان إجماليان وكانت القيمة الاحتمالية لبعض أطراف هذا العلم الإجمالي تتناسى مع القيمة الاحتمالية لبعض أطراف ذاك العلم الإجمالي، فتنضبط قاعدة إما قاعدة الضرب أو قاعدة الحكومة بديهية الحكومة، وذلك باعتبار أنه متى ما توفرت شرائط بديهية الحكومة فلا تنضبط قاعدة الضرب، بل لا بد وأن تنضبط قاعدة الحكومة. وهنا في بحثنا هذا نجد بأنه يوجد تنافي بين القيمة الاحتمالية لبعض أطراف العلم الإجمالي الأولي والقيمة الاحتمالية لبعض أطراف العلم الإجمالي الثانوي، وشرائط قاعدة الحكومة بديهية الحكومة منضبطة، فلا بد من تطبيق بديهية الحكومة، وذلك باعتبار أنه بالنسبة إلى العلم الإجمالي الأولي، العلم الإجمالي الأولي يقول لنا بأنه سبب أليف أحد أشياء، فإن كنا نعلم بأنه إما سبب أليف إما سبب ضاء إما أليف أو تاء أو جيم كفرضية مثال، كمثال إذا اخترنا هذا المثال أننا كان يوجد لدينا دليلان محتملان عن أليف، فيحصل عندنا علم إجمالي بأن سبب باء إما أليف أو تاء أو جيم، هذا علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي لو بقي وحده لأدى إلى أن تكون قيمة احتمال سببية أليف لباء ثلث، أليف ثلث، تاء ثلث، جيم هم ثلث، لكن عندنا علم إجمالي ثانوي بعد القيام بالتجارب الناجحة، لو افترضنا أننا قمنا بتجربتين ناجحتين فيحصل عندنا علم إجمالي بلحاظ تواجد أو عدم تواجد كل من تاء وجيم في كل من التجربتين، سواء اما موجوده او غير موجوده في التجربه الاولى. وعلى كل من التقديرين اما كانت موجوده او غير موجوده في التجربه الثانيه، هذه اربعه. وعلى كل تقدير من هذه التقادير الاربعه، جيم اما كانت موجوده في التجربه الاولى او غير موجوده، وايضا اما موجوده في التجربه الثانيه او غير موجوده. أربعة في أربعة 16. إذن عندنا العلم الإجمالي الثانوي الحاصل بعد التجربة بلحاظ تواجد أو عدم تواجد الأسباب البديلة المحتملة لأليف، الأسباب البديلة المحتملة وهي تاء وجيم، بلحاظ تواجد أو عدم تواجد تاء وجيم في كل من التجربتين يحصل عندنا علم إجمالي ذو 16 طرف. بعض هذه الأطراف، القيمة الاحتمالية لبعض هذه الأطراف تتنافى مع القيمة الاحتمالية لبعض أطراف العلم الإجمالي الأولي، وذلك باعتبار أن العلم الإجمالي الأولي كان يعطي قيمة احتمال ثلث لكل من أليف وتاء وجيم لسببية كل من أليف وتاء وجيم، بينما بناء على عدد كبير من هذه الأطراف 16 نجد بأنه لا يمكن سببية تاء ولا سببية جيم، لأنه في جملة من أطراف العلم الإجمالي الثاني نجد بأن تاء غير متواجد في كلتا التجربتين أو جيم غير متواجد في كلتا التجربتين في جملة من أطراف هذا العلم الإجمالي الثانوي، في جملة من أطراف هذا العلم الإجمالي الثانوي في عدد كثير كما سنوضح أكثر، في عدد كثير من أطراف هذا العلم الإجمالي 16 هذا العلم الإجمالي الثانوي نجد بأن تاء وجيم غير متواجدين في كلتا التجربتين، إذا لا يتناسب مع احتمال سببيتهما. وهذا يعني أن بعض القيم الاحتمالية للعلم الإجمالي الأول الحاصلة من العلم الإجمالي الأول وبعض القيم الاحتمالية الحاصلة من العلم الإجمالي الثانوي متنافية. هل هذا محل تطبيق قاعدة الضرب أو محل تطبيق قاعدة الحكومة بنية الحكومة؟ يقول السيد الشيخ رحمه الله عليه أن هذا محل تطبيق بنية الحكومة وليس محل تطبيق بنية الضرب، يعني قاعدة الضرب ما كان شكل بنية غازية، ضرب كان يستفاد من نفس البنية. فحينئذ لماذا هنا الموضع موضع تطبيق بديهية الحكومة لا موضع تطبيق قاعدة الضرب؟ وذلك باعتبار أنه المعلوم بالعلم الإجمالي الأول مقيد بقيد، وهذا القيد لا نعرف مدى قيمة تواجده أو عدم تواجده في بعض أطراف العلم الإجمالي الأول إلا من خلال العلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الثاني هو الذي يقيم لنا قيمة احتمال تواجد هذا القيد في بعض أطراف العلم الإجمالي الأول. وفي مثل ذلك قلنا بأنه العلم الإجمالي الثاني يغير من القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الأول دون العكس، والعلم الإجمالي الأول لا يغير من القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الثاني. فلا يصح أن نقوم بعملية الضرب، لأننا إذا قمنا بعملية الضرب بمعنى أنه أثرنا كل من العلمين الإجماليين على الآخر، بينما هنا التأثير من جانب واحد ليس التأثير من كلا الجانبين. فلا يصح أن نضرب قاعدة الضرب هنا غير صحيحة، وإنما الصحيح بديهية الحكومة. وبحساب الأدب نقول بأنه بديهية الحكومة كانت تنضبط في حالتين، وهذه هي الحالة الأولى من تلك الحالتين، وتلك الحالة هي حالة ما إذا كان ذاك القيد الذي يتقيد به المعلوم بالإجمال لازم أعم لبعض أطراف العلم الإجمالي وغير معلوم الوجود وعدم الوجود في بعض الأطراف الأخرى للعلم الإجمالي. وهنا هكذا، وهنا نجد بأن العلم الإجمالي الأول مقيد بقيد، وهذا القيد لازم أعم لبعض أطراف هذا العلم الإجمالي وغير معلوم التواجد في طرف آخر. كيف؟ لأن العلم الإجمالي الأول ما هو معلومه؟ معلوم المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول، مع المعلوم بالإجمال أنه هو الجامع بين أليف متاء وجيم، الجامع، لأنه نعلم إجمالا بسببية واحد منها إما أليف أو تاء أو جيم، فالجامع بين هذه الثلاثة هو الكلي المعلوم بالإجمال. هذا الكلي المعلوم بالإجمال مقيد بقيد أنه متواجد في التجربتين معا، هذا المعلوم بالإجمال سواء كان أليف في علم الله أو كان هو تاء أو كان هو جيم لا بد وأن يكون موجودا في كل من التجربة الأولى والثانية، وإلا لما كان يمكن سببيته للقاء. فإذا كان سببا فهو موجود في كلتا التجربتين قطعا، لا بد وأن يكون موجودا في كلتا التجربتين. إذن فهذا المعلوم بالإجمال مقيد بقي أنه موجود ذاك نعلم بذاك الجامع الذي هو موجود قطعا في كلتا التجربتين، حاصل في كلتا التجربتين. خب هذا القيد، هذا القيد حاصل قطعا بلحاظ أليف الذي هو أحد أطراف هذا العلم الإجمالي، أليف أحد أطراف هذا العلم الإجمالي. فإن كان أليف هو السبب فهذا القيد موجود فيه قطعا. وأما ما نقول إذا كان سببا، فهذا كان سببا فهذا هو الكلي سواء كان أليف أو تاء أو جيم، بل نقول بأنه بل أليف متصف بهذه الصفة قطعا، متصف بصفة التواجد في في كلتا التجربتين قطعا، ولكن تاء وجيم نشك في أنهما هل هما متصفان بهذا القيد أو غير متصفان بهذا القيد. هذا عينا من قبيل العلم الإجمالي بوجود إما زيد أو عامر في الدار، ومهما كان فهو أبيض، نحن نعلم بأنه سواء كان هو زيد أو كان هو عمرو فهو أبيض، وزيد قطعا أبيض ولكن عمرو لا نعرف هل هو أبيض أو لا. فالمعلوم بالإجمال هو أبيض، لكن عمرو هو أبيض أو لا من الذي؟ إذن بالنتيجة من الذي أن عمرو بل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي أو ليس طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي. فأصل طرفية عامر أو قل مصداقيته لذاك الكلي، أصل مصداقية عامر لكلية الإنسان الأبيض المتواجد في الدار مشكوك، مصداقية هذا لذاك الكلي مشكوك. وفيما نحن فيه أيضا مصداقية كل من تاء وجيم لمعلومنا بالإجمال مشكوك، لأن معلومنا بالإجمال هو ذاك الشيء الذي يكون موجودا في كلتا التجربتين، ذاك الكلي مقيدا بهذا القيد صار متعلقا لعلمنا الإجمالي، مقيدا بهذا القيد صار متعلقا لعلمنا الإجمالي. إذن علمنا الإجمالي متعلق بجامع متصف بهذه الصفة قطعا، ذاك الجامع متصف بهذه الصفة قطعا، وهذه الصفة موجودة في أليف ولا نعرف وجودها في كل من تاء وجيم. إذا كل من تاء وجيم نحن لا نعرف مصداقيته لمعلومنا بالإجمال. هل أن كل من تاء وجيم مصداق للمعلوم بالإجمال أو ليس مصداقا للمعلوم بالإجمال؟ من ندري؟ ما الذي يعرفنا بنسبة احتمالية بقيمة احتمالية معينة يقوي أو يضعف احتمال كون كل من تاء وجيم مصداقا لمعلومنا بالإجمال، يعني أن هذا القيد موجود فيهما أو غير موجود فيهما؟ القلب الإجمالي الثاني هو الذي يؤثر في ذلك، يعطينا قيمة احتمال تواجد أو عدم تواجد هذا القيد في كل من تاء وجيم. العلم الإجمالي الثاني وهو العلم الإجمالي المشكل من 16 طرف الذي وضحنا بلحاظ تواجد أو عدم تواجد كل من تاء وجيم في التجربتين. هذا العلم الإجمالي هو الذي يعطينا قيمة احتمالية لتقيد لوجود أو عدم وجود هذا القيد في تاء وجيم. إذن فالعلم الإجمالي الثاني هو الذي يقيم لنا القيمة الاحتمالية لانضباط المعلومة بالإجمال. فالعلم الإجمالي الأول على هذين الطرفين، وهذا يعني أن الموضع موضع تطبيق بلية الحكومة. إذن لا بد أن نطبق بديهية الحكومة، وهل أن نتيجة تطبيق بديهية الحكومة سوف تختلف وتتفاوت عن نتيجة تطبيق قاعدة الضرب أو قاعدة مبدأ الاحتمال العكسي؟ يقول نعم، إذا نحسب حساب رياضي سنعرف بأن نتيجة تطبيق بديهية الحكومة تختلف من نتيجة تطبيق كل من قاعدة الضرب أو قاعدة مبدأ الاحتمال العكسي، وستكون نتيجة تطبيق بديهية الحكومة أكبر يعني لتقييم احتمال سببية الانطباع. النتيجة ستكون أقوى مما إذا طبقنا بديهي كل من قاعدة الضرب أو مبدأ الاحتمال العكسي. إذن نلاحظ هذا المثال، مثال ما إذا كانت الأسباب المحتملة ثلاثة أليف وتاء وجيم، والتجارب التي قمنا بها ونجحت هي تجربتان. نطبق على هذا المثال كل من مبدأ الاحتمال العكسي وقاعدة الضرب وبديهية الحكومة، وسنجد بأن نتيجتي قاعدة الضرب مع مبدأ الاحتمال العكسي متساويتان، ونتيجة تطبيق بديهية الحكومة ستكون أكبر من نتيجتي الضرب قاعدة الضرب ومبدأ الاحتمال العكسي. أما تطبيق مبدأ الاحتمال العكسي على هذا المثال، لاحظوا نسجل على السبورة، نرسم على السبورة حسب الفار عندنا بلي ثلاثة أسباب محتملة وعند تجربتان ناجحتان بلحظة أليف. يعني العلم الإجمالي الأول تقول بأنه إما أليف أو تاء أو جيم، والتجارب التي قمنا بها تجربتان، في كلتا التجربتين وجدنا بأنه كلما أوجدنا أليف وجدت باء. هنا عندنا حادثتان، حادثة لام وحادثة كاف حسب رموز مبدأ الاحتمال العكسي، والهدف هو التوصل إلى قيمة احتمال حادثة اللام على تقدير كاف. ما هي اللام؟ ما هي الكاف في بحثنا هذا؟ لام عبارة عن سببية أليف لباء، كاف عبارة عن تواجد بني، كاف عبارة عن نجاحي كلتا التجربتين، يعني تحقق باء بعد أليف في كل من التجربتين، استتباعي أليف لباء في كلتا التجربتين. نقول ما قيمة احتمال اللام على تقدير كاف، يعني ما قيمة احتمال سببية أليف لباء على تقدير استتباع أليف لباء في كلتا التجربتين. يعني لو نجعل كلتا التجربتين فكم ستكون قيمة احتمال سببية أليف لباء؟ هذا السؤال المطروح. السؤال المطروح هذا أنه ما قيمة احتمال سببية أليف لباء على تقدير نجاح التجربتين، يعني على تقدير استتباع أليف لباء في كلتا التجربتين، يعني ما هي قيمة احتمال اللام على تقدير كاف؟ هذا السؤال المطروح. الجواب حسب قاعدة مبدأ الاحتمال العكسي هو أن ذلك يساوي، قيمة احتمال ذلك يساوي قيمة احتمال اللام في حد ذاتها مغروبا في قيمة احتمال كاف على تقدير اللام مقسوما على قيمة احتمال كاف في حد ذاتها. هذا الذي كنا نعمل إليه بكسر بسطه لام على حاء مغروبا في كاف على حاء زائدا لام، والمقام عبارة عن كاف على حاء، كاف على حاء، كاف على حاء وحدها، كاف على حاء. هذا الكسر هو الذي يعين قيمة احتمال مدي اللام على كاف، يعني قيمة احتمال حادثة اللام على تقدير كاف. إذن لتطبيق ذلك، لتطبيق هذا الحساب، لا بد وأن نضرب قيمة احتمال حادثتنا الأولى في حد ذاته في قيمة احتمال الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى. فيما نحن فيها الحادثة الأولى ما هي؟ الحادثة الأولى هي سببية أليف لباء، والحادثة الثانية عبارة عن نجاح كلتا التجربتين، يعني استتباع أليف لباء في كلتا التجربتين. لتعيين البسط ماذا نقول؟ بسط هذا الكسر الذي هذا الكسر الذي يرمز إلى مبدأ الاحتمال العكسي، بسطه عبارة عن ضرب قيمة احتمال الحادثة الأولى في حد ذاتها في قيمة احتمال الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى. حادثة السنة الأولى الآن هي سببية أليف لباء، ما قيمة احتمال سببية أليف لباء في حد ذاتها؟ قيمة احتمال سببية أليف لباء في حد ذاتها سولف حسب هذا فرضية هذا المثال، باعتبار أنه على الإجماع بأنه إما أليف أو تاء أو جيم، فينقسم الرقم اليقين على هذه الثلاثة. بقيمة احتمال سببية أليف لباء في حد ذاتها لولا أن قيام التجارب في حد ذاتها قيمة احتمالها ثلث. فماذا نقول؟ نقول واحد على ثلاثة مضروبا في قيمة احتمال الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى، يعني كاف على تقدير لام. هنا الحادثة الثانية ماذا كانت؟ الحادثة الثانية عبارة عن استتباع أليف لباء في كلتا التجربتين. ما قيمة احتمال استتباع أليف لباء في كلتا التجربتين؟ على تغيير كون أليف فما السبب؟ كما تقول اليقين رقم اليقين مصدر علم على تقدير كون أليف هو السبب لا بد أن يكون سبب مستدعى لضعف شدة تجربته هذا قطعي وهذا يعني أن قيمة احتمال استتباع أليف لضعف شدة تجربتين على تقدير سببية أليف لضعف يعني قيمة احتمال الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى قيمة احتماله هو رقم واحد صحيح يعني رقم اليقين إذن نضرب سوس في واحد هذا هو بسط مبدأ الاحتمال العكسي وأما مقامه مقامه عبارة عن قيمة احتمال الحادثة الثانية في حد ذاتها كيف نقيم قيمة احتمال الحادثة الثانية في حد ذاتها يعني ما قيمة احتمال بني استتباع أليف لباء في كلتا التجربتين قيمة احتمال استتباع أليف لباء في كل في كلتا هاتين التجربتين عبارة يعني بغض النظر عن أن يكون السبب في الواقع هو أليف أو يكون السبب هو تاء أو أن يكون السبب هو شيء لا بد وأن نكون حياديين تجاه ذلك لأنه ليس على تقدير سببية أليف واللباء لا في حد ذاته لا على تقدير سببية أليف واللباء بل ما نقول لأنه ما قيمة احتمال استتباع أليف لباء يعني نجاح كلتا التجربتين استتباع أليف لباء في كلتا التجربتين سواء كان السبب هو باء أو كان السبب هو تاء أو كان السبب هو جيم نقول قيمة احتمال ذلك يعني أننا نفترض بأنه إما أليف هو السبب وقد تحققت باء في كلتا التجربتين أو تاء هو السبب وبالرغم من أن تاء هو السبب بني مع ذلك اجتمع أليف بباء في كلتا التجربتين وإما أن جيم هو السبب ومع ذلك اجتمع أليف مع باء في كلتا التجربتين وهذا يعني لا بد أن نعرف قيمة احتمال تحقق أحد أمور ثلاثة إما أن أليف هو السبب وقد تحققت باء في كلتا التجربتين أو أن تاء هو السبب وقد تحققت باء في كلتا التجربتين أو أن جيم هو السبب وقد تحققت باء في كلتا التجربتين خب إذن وقد درسنا سابقا عرفنا سابقا لأنه متى ما كنا نريد أن نعرف قيمة احتمال إحدى حوادث إما كذا أو كذا أو كذا كان علينا أن نجمع قيم احتمالاتها بعضها مع بعض وإذا كانت متنافية بعد ما فيها عملية أخرى فقط عملية زائد نعم إذا كانت غير متنافية قابلة للجمع فلا بد أن نطرح من النتيجة قيمة احتمال مجموعهما لكن هنا بما أنه نفترض أنه ماكو احتمال للجمع نفترض أنها متنافية إما أبي سبب أو باء أو جيم أعطيه باء تاء إما أبي سبب هو السبب أو تاء أو جيم فنفترض أن هذه حوادث متنافية فلكي نعرف أنه ما قيمة احتمال كون الألف سببا وقد تواجدت باء في كلتا التجربتين أو كون تاء سببا وقد تواجدت باء في كلتا التجربتين أو كون جيم سببا وقد تواجدت باء في كلتا التجربتين إذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال إحدى هذه الأمور الثلاثة لا بد أن نجمع قيمها الاحتمالية بعضها مع بعض يعني لابد أن نضع قيمة احتمال كون السبب هو أليف بني مع تواجد في تلك التجربتين، ونقول زائدا قيمة احتمال كون السبب هو تاء وقد تحقق اتباع في كلتا التجربتين. نقول انا اخذي الاقراص بين القوسين الاولين لابد ان نضع قيمة احتمال كون اليف هو السبب وقد تواجد اتباع في كلتا التجربتين. زائدا القوسان الاخران نضع بينهما قيمة احتمال كون السبب هو تاء وقد تواجد اتباع في كلتا التجربتين. بعد ذلك زائدا من قوس اخر، نفتح قوس اخر، هذا القوس الثالث نضع فيه قيمة احتمال كون الجيم هو السبب وقد تواجد اتباع في كلتا التجربتين. لاحظوا انا حضرنا ثلاث اقواس فتحناها. القوس الاول نضع فيه شنو قيمة احتمال كون السبب هو اليف وقد تواجد اتباع في كلتا التجربتين. كيف نعرف قيمة احتمال كون السبب هو أليف بل مجتمعات معاً مع كون إضاءة قد تواجدت في كلتا التجربتين؟ هذا يحتاج إلى بديهية الاتصال، يعني عملية ضرب، وذلك باعتبار أنه لا بد أن نعرف أنه ما قيمة الاحتمال اجتماع أمرين، يعني وهما سببية أليف النظام مع تراجع النظام بعد أليف في كلتا التجربتين. هاتان الحالتان ما قيمة الاحتمال اجتماع أحدهما؟ لا بد أن نضرب أحدهما في الآخر. لا بد أن نقول بأنه قيمة احتمال سببية أليف النظام في حد ذاتها مضروبتان في قيمة احتمال تحقق البعض بعد أليف في كلتا التجربتين. قيمة احتمال ذلك شنو؟ بل الدوش مضروبان في واحد، لأنه قيمة احتمال سببية أليف لضع ثلث واحد بل واحد على ثلاثة مضروبان في تواجد الباء بعد أليف، على تقدير سببية أليف الباء. بلية الاتصال تقتضي ذلك، وبلية الاتصال تقتضي ضرب قيمة احتمال إحدى الحادثتين في حد ذاتها في قيمة احتمال الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى. هذه قاعدة بلية الاتصال. فهنا بمقتضى بديهية الاتصال لا بد أن نضرب قيمة احتمال سببية أليف لباء في قيمة احتمال تواجد باء بعد أليف في كلتا التجربتين على تقدير سببية أليف لباء. وهذا واضح أنه قيمة الاحتمالية رقم واحد يقين، فيصير ثلث في واحد. القوس الأول منعناه بهذا الأمر، يعني بواحد على ثلاثة مضروبا في واحد. زائدا نفتح قوس الآخر. في القوس الآخر قلنا بأنه لابد أن نضع قيمة احتمال سببية تاء مجتمعا مع كون باء قد تحققت في كلتا التجربتين. هنا أيضا لا بد أن نطبق بلية الاتصال، يعني لا بد أن نضرب، يعني لا بد أن نضرب قيمة احتمال سببية تاء في قيمة احتمال تواجد باء في تلك التجربتين على تقدير سببية تاء، على تقدير سببية الأليل، لأن هنا حالتان عبارة عن سببية التجربتين، سببية التجربتين ثلث واحد على ثلاثة. ما قيمة احتمال تواجد باء في كلتا التجربتين على تقدير سببية التاء؟ بمعنى لا نعرف أن التاء موجودة أو غير موجودة، فلا نعرف أن باء هل تتواجد أو لا تتواجد في كلتا التجربتين. لاحظتوا؟ بخلاف السابق سببية الأليف، في سببية أليف بمعنى نقول نعلم بأن أليف موجودة في كلتا التجربتين، لأننا نحن أوجدنا أليف فوجد باء، فهناك كنا نقول بأنه فإذا تواجد باء في كلتا التجربتين على تقدير سببية أليف يساوي رقم يقين، بينما هنا ما يقدر نقول بأنه يساوي رقم اليقين، بحكم أننا ما ندري أن تاء موجودة أو غير موجودة، فبما أننا ما ندري تاء موجودة أو غير موجودة فنقول بأنه الثلث قيمة احتمال سببية التاء، لابد أن نضرب ذلك في قيمة احتمال تواجد الباء على تقدير سببية التاء، تواجد الباء على تقدير سببية التاء واحد من أربعة باحتمال أنه تاء إما موجودة في التجربة الأولى أو غير موجودة، وعلى كل من التقديرين إما موجودة في التجربة الثانية أو غير موجودة، إذا أربعة صور، والصورة واحدة من هذه الصور الأربعة يؤدي إلى تواجد باء في كلتا التجربتين، صورة واحدة تؤدي إلى تواجد باء في كلتا التجربتين، إذا فقيمة احتمال تواجد باء في كلتا التجربتين بناء على سببية التاء يساوي الربع. إذا فلا بد أن نضرب ثلث في ربع واحد على أربعة، وبعينه في القوس الثالث زائدا هذا القوس الثالث، في القوس الثالث لا بد أن نضرب قيمة احتمال سببية الجيم للباء لباء مع تواجد باء في كلتا التجربتين، هناك أيضا نقول بأن قيمة احتمال سببية جيم ثلث وقيمة احتمال تواجد باء على تقدير سببية جيم عبارة عن ربع واحد على أربعة، إذا فلا بد أن نضرب واحد على ثلاثة في واحد على أربعة، إذا هو لذلك يسوق المقام في كسر رجع الاحتمال العكسي، هذا المقام اشتمل على تطبيقين لبديهية الانفصال، هذا زائدا وهذا زائدا، لأجل تطبيق بديهية الانفصال وثلاث تطبيقات لبديهية الاتصال، هذا الضرب الموجود في القوس الأول والضرب الموجود في القوس الثاني والضرب الموجود في القوس الثالث، هذا الضرب الثلاثة لأجل ثلاث تطبيقات، هذا تطبيق لبديهية الاتصال وهذا أيضا تطبيق لبديهية الاتصال وهذا أيضا تطبيق لبديهية الاتصال، فالثلاث تطبيقات لبديهية الاتصال كان عندنا وتطبيقان لبديهية الاتصال، لذلك نحصل على قيمة احتمال بل على قيمة احتمال بل قيمة احتمال استتباع الاتباع في كلتا التجربتين سواء كان السبب هو أليف أو تاء أو جين، يعني قيمة احتمال نجاح التجربتين في حد ذاتها، سواء كان سواء كان السبب هو أليف أو باء أو جيم، عفوا أليف أو تاء أو جيم. شلون؟ نجاح التجربتين تحقق باء بعد أليف، تحقق باء بعد إيجادنا لأليف. لا لا، بعد إيجادنا لأليف، سواء كان أليف هو السبب أو لم يكن هو السبب. بعد إيجاد أليف أوجدنا أليف فوجدت باء، ومرة أخرى أوجدنا أليف فوجدت باء، سواء كان في أجلاء أليف هو السبب أو شيء آخر هو السبب غير ملحوظ. فوجود أليف ليس معنى أنه حتما هو السبب، وجود أليف ليس معنى أنه هو السبب قطعا. استتباع أليف لبعض ربما يكون صدفة، من باب الصدفة النسبية، ربما يكون من باب الصدفة النسبية، فبعد ما مثبتين السببية، بعد ما مثبتين السببية نقول بأنه ملي أليف كلما أوجدناها وجدت باء في التجربة الأولى وفي التجربة الثانية. إذن لا بد ملي هذا الشيء الذي لاحظناه إلى كم يقوي احتمال سببية أليف باء؟ فنطرح السؤال بأنه ما قيمة احتمال سببية أليف باء على تقدير أنه كلما أوجدنا أليف وجدت باء في كلتا التجربتين؟ على هذا التقدير ليش هذا جعلنا قل حادثة الثانية لأنه عن الحادثة الأولى على تقدير الحادثة الثانية؟ هذا السؤال المطروح. لام وكاف بهذا الترتيب وضعنا لام عبارة عن سببية أليف لباء، هذه نريد أن نعرف قيمة احتمال ذلك. مطلقا لا، لا مو مطلقا، وإنما في ضوء ما وجدناه من أنه كلما أوجدنا أليف وجدت باء في تجربتين. وهذا يعني أن السؤال، أن صياغة السؤال هذه، أنه ما قيمة احتمال سببية أليف لباء على تقدير أنه لو أوجدنا أليف توجد باء في تجربة، ولو أوجدنا أليف توجد باء مرة أخرى في تجربة ثانية. على تقدير استتباع أليف لباء في كلتا التجربتين كم تكون قيمة الاحتمال سببية أليف لباء؟ يعني كم تكون قيمة الاحتمال حادثة لام على تقدير حادثة كاف؟ فقمنا بهذه العملية بمبدأ الاحتمال العشري، وضعنا في الباب قيمة احتمال سببية أليف لباء في حد ذاتها مضروبا في قيمة احتمال استتباع أليف لباء على تقدير سببية أليف، يعني مضروبا في رقم واحد. هذا وضعناه في الباب. ومن مقام وضعنا قيمة احتمال بني استتباع أليف لباء، يعني قيمة احتمال كون باء توجد بعد أليف سواء من باب سواء على أساس صدفة أو على أساس علية ما علينا. المهم أنه باء توجد بعد أليف، ما قيمة احتمال أن باء توجد بعد أليف سواء كان سببها في علم الله هو أليف أو تاء أو جيم؟ قيمة احتمال ذلك هو هذا الترتيب الذي شرحناه بتطبيقين لبديهية الانفصال وثلاث تطبيقات لبديهية الاتصال. وهذا هو الكسر الموجود في الكتاب. طبعا في الكتاب حادث الأقواس مو ذات أهمية، الأقواس أنا لأجل توضيح وضعت الأقواس في الكتاب، الأقواس ما موجود. أنا هم إنما وضعت الأقواس لأجل التوضيح. الآن هذا الكسر خل نبسط ترتيب هذا الكسر. يقول يساوي أما الباب فواحد على ثلاثة، في واحد يساوي واحد على ثلاثة، هذا يساوي واحد على ثلاثة. وأما المقام، في المقام إيش عندك؟ في المقام عندك واحد على ثلاثة مضروبا في واحد، نفس واحد على ثلاثة. عندك زائدا واحد على ثلاثة مضروبا في واحد على أربعة، شكل يساوي؟ يساوي واحد على ثلاثة في أربعة 12، واحد على 12 صحيح؟ واحد على 12 زائدا شنو عندك؟ واحد على ثلاثة في واحد على أربعة هم أيضا واحد على 12 زين صار شنو؟ صار واحد على ثلاثة زائدا واحد على 12 زائدا واحد على 12 واحد المقامات واحد على ثلاثة نقدر نحول إلى أربعة على 12 نفس المعنى نسبة واحد على ثلاثة نسبة ثلث نسبة أربعة إلى 12 أيضا نسبة ثلث فنقدر نبدل واحد على ثلاثة نبدل بأربعة على 12 أربعة على 12 أربعة على 12 خب الآن نقدر نجمع لأن مفاعلة الجمع باب الكسور تعرفون لتوحيد المقامات مسمى نجمع البصروف فقط والمقام يظل هو نفس المقام فهذا الجمع يساوي شنو؟ 12 جيب نفس ال 12 اللي مقام نفس المقام نحوله والبصروف نجمعها 4 1 5 1 6 يصير ايش قد؟ يصير 6 على 12 6 على 12 يعني بلي بلي هذا ترخيص للمقام هذا نخلي شنو نخلي في المقام اذا صار المقام عباره عن 6 على 12 والباب شنو كان صار كان 1 على 3 بعد هذا اللي لاحظنا نسوي دليل يساوي الباص واحد على ثلاثة والمقام الزغرة المقام ستة على 12 يعني واحد على 2 يعني نصف ستة على 12 يعني نصف يعني واحد على 2 خب إلى هذا الحد وصلنا لخصنا ذاك الشرط مبدأ الاحتمال العكسي لخصنا وصلنا إلى أن الباص عبارة عن واحد على ثلاثة والمقام عبارة عن واحد على اثنين يعني واحد على ثلاثة مقسوما على واحد على اثنين ثلث مقسوما على نصف ثلث مقسوما على نصف إيش بدي أسوي؟ هذا نبدل المقسوم عليه نقلب البصمة المقاماتين ونغلب نحولها إلى عملية ضرب يعني نقول واحد مضروبا في اثنين يساوي اثنين وثلاثة مضروبا في واحد يساوي ثلاثة نضعه في المقام صارت النتيجة اثنين على ثلاثة إذن نتيجة مبدأ الاحتمال العكسي تقول بأن قيمة احتمال سببية أليف لضاء على تقدير نجاح كلتا التجربتين عبارة عن ثلثان اثنين على ثلاثة قيمة احتمال سببية أليف لضاء من على تقدير نجاح كلتا التجربتين اثنين على ثلاثة قال نتيجة تطبيق مبدأ الاحتمال العكسي وأما تطبيق شنو تطبيق فكرة الضرب قاعدة الضرب وأما تطبيق قاعدة الضرب قاعدة الضرب إذا تتذكرون لاحظناها في كسر سهل جدا الكسر كان عبارة عن البسط مالته عبارة عن اثنين قسمون يعني قسم عدد التجارب التي قمنا بها هذا البسط هذا البسط لو كان شيء آخر في البسط البسط ما كان شيء غيره البسط عبارة عن اثنين قسمون انطبقت فيما نحن فيه
على التجارب اثنين هذا مثالنا على التجارب اثنين يعني اثنين قص اثنين هذا البعض اثنين قص اثنين هذا البعض والمقام اثنين قص نون زائدا عدد الأسباب المحتملة الأخرى غير أليف الآن في مثالنا هذا بدي عدد الأسباب المحتملة الأخرى غير أليف كم واحد؟ اثنين تاء وجيم يعني اثنين قص اثنين زائدا اثنين الشيء زائدا اثنين اثنين قص اثنين زائدا عدد الأسباب المحتملة الأخرى وهما اثنان فهذا الكسر الذي يلخص نتيجة قاعدة الضرب ضرب العلمين الإجماليين وهذا الكسر عندما يلخص شرع الباص مالته اثنين قص اثنين يعني شيك يعني أربعة المقام اثنين قص اثنين يعني أربعة زائدا اثنين يصير شكل يصير ستة بلي أربعة على ستة يعني اثنين لفظ أيضا ويصير اثنين على ثلاثة أربعة سوي نص ستة سوي نص يصير اثنين على ثلاثة تطابق مع نتيجة مبدأ الاحتمال العكسي تطابق تماما مع نتيجة مبدأ الاحتمال العكسي اثنين على ثلاثة إذن نعرف بهذا التوضيح أنه سواء مشينا على مبدأ الاحتمال العكسي أو مشينا على قاعدة الضرب ستكون النتيجة في هذا المثال أن سبع قيمة احتمال ثابتة الاختباء بعد التجربتين الناجحتين عبارة عن اثنين على ثلاثة هذه النتيجة التي توصلنا إليها على هاتين القاعدتين على قاعدة مبدأ الاحتمال العكسي وعلى قاعدة الضرب الآن نريد أن نطبق بديهية الحكومة بناء على بديهية الحكومة ماذا تكون النتيجة بناء على بديهية الحكومة بدي ها ما يكفي تطبيقنا بقاعدة بديهية الحكومة هنا بأن نقول عدنا علم إجمالي ذو 16 برات كما ذكرنا هذه 16 برات عبارة عن فرضية إما تواجد تاء أو عدم تواجدها في التجربة الأولى وعلى كل من التقديرين تواجدها أو عدم تواجدها في التجربة الثانية هذه أربع فرضيات وعلى كل من هذه الفرضيات الأربع توجد فرضيات أربع مشابهة لمن؟ لجيم لأن يعني جيم أيضا إما موجودة أو غير موجودة في التجربة الأولى وإما موجودة أو غير موجودة في التجربة الثانية وأربعة في أربعة 16 هذه 16 صورة هذه الصور 16 تسعة منها بصالح ثابية أليف لضاء قطعا بصالح ثابية أليف لضاء قطعا ليش؟ لأنه تسعة من هذه الصور 16 نجد فيها أنه أن لا تاء تواجدت في كلتا التجربتين ولا جيم تواجدت في كلتا التجربتين وإذا تاء موجودة في كلتا التجربتين على أقل تقدير في إحدى التجربتين ما موجودة يعني تاء ليس السبب وإذا جيم ما موجودة في كلتا التجربتين يعني على أقل تقدير في إحدى التجربتين غير موجودة يعني جيم هذا ليس السبب في تسعة من هذه 16 نجد بأنه
لا تا موجودة في تلك التجربتين ولا لا تا ولا شيء. ليش؟ شو عينت تبعى من هذه الثلاثة عشر؟ باعتبار أنه أربع صور مالت أليف. ما هي؟ ما أربع صور مالت أليف؟ أربع صور مالت تا. أربع صور مالت تا ما هي؟ أربع صور مالت تا أنه إما تاء موجودة في التجربة الأولى أو غير موجودة. وعلى كل من التقديرين إما موجودة في التجربة الثانية أو غير موجودة في التجربة الثانية. يعني شنو؟ يعني صورة واحدة هي موجودة في كلتا التجربتين، وفي ثلاث صور إما موجودة في الأولى أو موجودة في الثانية، أو موجودة في الثانية ما موجودة في الأولى أو موجودة في كليهما. يعني أربع صور مالتا اثلاث من عندهم تدل على ان تا ليست هي السبب. لاحظتوا؟ اثلاث من عندهم تدل على ان تا ليست هي السبب، يعني لصالح اليف. وكذلك اربع صور مالت من؟ اربع صور مالت جيم. اربع صور مالت جيم ايضا اثلاث من عندهم بصالح ان الجيم ليست هي السبب. اثلاثة في اثلاثة اضرب تسعة، يعني اثلاث صور التي لا تتواجد فيها تاء في كلتا التجربتين على كل من هذه الصور الثلاث توجد ثلاث صور لجيم ايضا لا ليست جيم فيها متواجدة في كلتا التجربتين. يعني اذا ثلاثة في ثلاثة تسعة، يعني في تسع صور تسعة صور في تسع صور لا تكون تاء ولا جيم هي السبب من هذه الصور الستة عشر. تسعة منها لا في تسعة منها لا تاء هي السبب ولا جيم هي السبب. إذا ففي هذه التسعة يتعين أن يكون أليف هي السبب، وهذا يعني أن تسع صور من هذه الصور الستة عشر بصالح أليف قطعا. خب هذه خلينا نسجل تسعة على ستة عشر، تسعة على ستة عشر هذه نحسب مقدار القيم الاحتمالية التي هي بصالح سابية أليف. عندنا بعد سبع صور عندنا في هذه الصور السابعة إما تاء غير موجودة في كلتا التجربتين أو جيم غير موجودة في كلتا التجربتين، وذلك باعتبار أنه في الصورة الأخرى الرابعة مالت تاء موجودة أثلاث صور لتاء وأثلاث صور لجيم ضربناها صارت تسعة، هذه تسعة خل نكسرها نوخرها، يبقى شنو؟ صورة واحدة لتاء يوجد إلى جنبها أربع صور لجيم، وصورة واحدة لجيم إلى جنبها أربع صور لتاء. إذا من الصور التي تبقى عندنا نجد بأنه صورة عندما نلحظ الصورة الواحدة التي يكون تاء موجودا في تلك التجربتين في مقابلها يوجد إما أن جيم موجودة في كلتا الصورتين في كلتا التجربتين أو غير موجودة في كلتا التجربتين أو موجودة في أحدهما دون الآخر. خب على فرض أن تاء موجودة في كلتا تجربتين. كم صورة عندنا عن نجيم؟ كم صورة عندنا نجيم؟ الثلاث صور عندنا نجيم أنها غير موجودة في كلتا الصورتين، في كلتا التجربتين، وصورة واحدة موجودة في كلتا الصورتين، في كلتا التجربتين. يعني عندنا ثلاث صور أن تاء موجودة في كلتا التجربتين، لكن نجيم غير موجودة في كلتا الصورتين. ما ثلاث صور بالعكس، يعني عندنا على فرض أن جيم موجودة في كلتا التجربتين، على فرض أن جيم موجودة في كلتا التجربتين، عندنا ثلاث صور بعض موجودة في كلتا التجربتين. يعني شيء على شيء صار عندنا ست صور في إثبات منها ساء ما موجودة في كلتا الصورتين، وفي إثبات منها